إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القاعدة الثانية من قواعد المعاملات من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، كنا وقفنا على الفصل الذين جوزوا المزارعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك.
نعم، يعني الذين جوزوا المزارعة اختلفوا هل يشترط أن يكون البذر من المالك للأرض أو أنه يجوز أن يكون من العامل. نعم.
وقالوا هذه في المزارعة، فأما إن كان البذر من العامل لم يجز، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي حيث يجوزون المزارعة.
قالوا الذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك، وقالوا هذه هي المزارعة، يعني إذا كان البذر من المالك هذا هو المزارعة، أما إذا كان البذر من العامل فتخرج عن معنى المزارعة. فأما إن كان البذر من العامل لم يجز، يعني لم يجز على هذا النحو الذي تقدم ذكره بالنسبة لما يتعلق بالمزارعة، يكون بجزء يعني شايع من الزراعة على حسب ما يتفقان عليه، يعني إن هذا يكون إذا كان البذر من المالك، أما إذا كان البذر من العامل فتكون من الإجارة. قال: وهذا أحد الروايتين عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي حيث يجوزون المزارعة. تقدم معنا أن الشافعية ومالكا لا يجوزون المزارعة إلا إذا كانت الأرض التي يزارع عليها بين الشجر الذي يساق عليه، بين الشجر الذي يساق عليه، فيكون قول مالك والشافعي هنا وأصحاب مالك والشافعي فيما جوزوه من المزارعة، يعني ما جوزوه من المزارعة يشترطون فيه أيضا أن يكون البذر من المالك. نعم.
قال: وحجة هؤلاء قياسها على المضاربة.
نعم، قال: وحجة هؤلاء قياسها على المضاربة. كيف قياسها على المضاربة؟ ما وجه القياس؟ لأن المضاربة يكون المال من المالك والعمل من المضارب والربح بينهما. طيب، هنا الأرض من المالك والعمل من المزارع الذي يزارع الأرض، هل البذر أصل؟ يعني هل البذر أصل ولا يكون من جملة الأشياء التي العامل نفسه يأتي بها، مثل ما يأتي بالحديد والبقر وما يستصلح به الأرض يكون البذر. فمن نظر إلى أن البذر من الأصل، يعني أنه أصل لأنه الذي يكون منه الزرع، قال إذن إذا قسنا المضاربة الأصل أنه يكون من المالك أو من مالك المال، لكن تبقى محل نظر في الذهن حتى نرى كلام شيخ الإسلام الذي يرد فيه هذا الأمر ويرى أن الصحيح هو الجواز مطلقا، سواء كان البذر من المالك أو البذر من العامل. نعم. يقول: بذلك احتج أحمد.
قال: وبذلك احتج أحمد أيضا. قال الكرماني: قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكار، يذهب فيه مذهب المضاربة.
نعم، هذه رواية الإمام أحمد. نعم.
ق- قال: ووجه ذلك أن البذر هو أصل الزرع، كما أن المال هو أصل الربح، فلا بد أن يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل ومن الآخر الأصل.
أين هذا توجيه للرواية الأولى أن البذر هو أصل الزرع كما أن المال هو أصل الربح، القياس على المضاربة، فلا بد أن يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل ومن الآخر الأصل. هل البذر هو أصل المال؟ هو ليس أصل المال، ليس هو أصل المال، حتى قياس على المضاربة يبقى محل إيش؟ محل نظر، بل هو يتلف ويتحول إلى شيء آخر. نعم. الرواية الثانية.
والرواية الثانية عنه لا يشترط ذلك.
لا يشترط ذلك، لا يشترط البذر، سواء كان البذر من المالك أو البذر من المضارب اللي هو العامل.
قال: لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يكون البذر من العامل. وقد نقل عنه جماهير أصحابه أكثر من 20 نفسا أنه يجوز أن يكري أرضه بالثلث والربع، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر.
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيبر ما اشترط أن يكون البذر يعني على من يعتمل الأرض، وإنما هم يعني هذا لم يكن موجودا، وإنما عاملهم بدون أن يكون فيه اشتراط على من يكون البذر. نعم.
فقال الطائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى: إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك، فإن كان على وجه الإجارة جاز، وإن كان على وجه المزارعة لم يجز.
لاحظ، هذا توجيه بعض أصحاب الإمام أحمد، يقول: قال الطائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى: إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك، فإن كان على وجه الإجارة جاز، وإن كان على وجه المزارعة لم يجز. ليش؟ لما يجوز على وجه الإجارة ولا يجوز على المزارعة؟ السبب هنا إيش؟ إذا كان البذر من العامل، إذا كان البذر من العامل خرجت عن معنى المزارعة فتكون في معنى الإجارة، فتكون، فلذلك قال: فإن كان على وجه الإجارة جاز، وإن كان على وجه المزارعة لم يجز. نعم.
قال: وجعلوا هذا التفريق تقريرا لنصوصه، لأنهم
تقريرا لنصوصه، يعني لنصوص إيش؟ لنصوص أحمد. وقد ذكر شيخ الإسلام في مواضع يعني أنه يعني تقرير أقوال المذاهب يعني فيها صعوبة أكثر من تقرير معرفة الدليل نفسه، معرفة الدليل نفسه لاختلاف يعني الأصحاب في ما هو المذهب وما هو الرواية التي يعتبرونها هي الراجحة من الرواية المرجوحة من غير ذلك. فتجد يعني في تحرير المذاهب من ناحية ما يقع من الخلاف فيها أشد من ما لو تفرغ الإنسان ونظر إيش ما هو الذي يدل عليه الدليل، ما هو الذي يدل عليه الدليل، فقد يصل إلى معرفة الدليل أكثر من أن يصل إلى معرفة ما هو المذهب، ما هو المذهب. نعم.
قال: لأنهم رأوا في عامة نصوصه صرائح كثيرة جدا في جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منها، ورأوا أن هذا هو ظاهر مذهبه عندهم من أنه لا يجوز في المزارعة إلا أن يكون البذر من المالك كالمضاربة، ففرقوا بين باب المزارعة والمضاربة وباب الإجارة.
نعم، يعني ما نقل الأصحاب الإمام أحمد في كراء الأرض مع أنه يجوز المزارعة، فإذا كان البذر من المالك حملوه على الإجارة، وإذا كان البذر من إذا كان البذر من المضارب حملوه على الإجارة، وإذا كان من المالك حملوه على المزارع، يعني حملوا أقوال أحمد. نعم.
وقال آخرون منهم أبو الخطاب: معنى قوله في رواية الجماعة يجوز كراء الأرض ببعض الخارج منها أراد به المزارعة والعمل من الأكار. قال أبو الخطاب ومتبعوه: فعلى هذه الرواية إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج منها، وإن كان من صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل بما شرط له. قال: فعلى هذا ما يأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره، وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط.
نعم.
وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكاري ببعض الخارج هو المزارعة على أن يبذر الأكار هو الصحيح.
نعم. يقول: ما قال هؤلاء من أن نصه، يعني نص الإمام أحمد، على المكاري ببعض الخارج هو المزارعة على أن يكون البذر من نفس العامل. هذه هي المزارعة، يعني المزارعة سواء كان البذر من العامل أو كان البذر من مالك الأرض، يقول هو الصحيح. نعم.
قال: ولا يحتمل الفقه إلا هذا.
نعم.
أو أن يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة.
أو وأن عندك أو ولا وأن
أو أن
أو أن
أو أن يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى.
يعني إذا كان جوز الكراء بجزء من الخارج من الزرع نفسه، ها، مع الجهالة الموجودة فيه، على إذا اعتبرناها إجارة، من باب أولى أن يجوز المزارعة، من باب أولى أن يجوز المزارعة.
قال: يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى، وجواز هذه المعاملة مطلقا، وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب.
هذا التقرير اللي خلص إليه شيخ الإسلام أنه جواز إيش؟ جواز هذه المعاملة هي المزارعة، بأن يكون البذر من العامل أو يكون من المالك، لا 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 فرق في ذلك. يقول: مطلقا لا يشترط فيه أن يكون من العامل، ولا يشترط فيه أن يكون من مالك الأرض. قال: هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا. الأثار تدل عليه، وكذلك النظر الصحيح يدل عليه. يقول: وهو ظاهر نصوص أحمد أيضا. ها، تفضل.
وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه، واختيار طائفة من أصحابه.
نعم، واختيار طائفة من أصحابه.
قال: والقول الأول قول من اشترط أن يبذر رب الأرض، وفرق بين أن يكون إجارة أو مزارعة، هو في الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة والمزارعة أو أضعف.
نعم. يقول: القول الأول الذي يشترط أن يكون البذر من مالك الأرض، وقول من فرق بين أن يكون إجارة أو مزارعة، يقول هو في الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة والمزارعة أو أضعف. وتقدم معنا أن تسوية بين المزارعة والإجارة الخاصة غير صحيحة، وأنه فرق كبير بين الاثنين، وأن المزارعة لا تدخل في معنى الإجارة إلا على معناها العام الذي يدخل فيه الجعالة، أما على المعنى الخاص فليس هما سواء. نعم.
قال: أما بيان نص أحمد فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استدلالا بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، ومعاملته لهم إنما كانت مزارعة لم تكن بلفظ الإجارة. فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ الإجارة، ويمنع فعله باللفظ المشهور.
نعم، هنا بيان لنص الإمام أحمد بناء الخلاف في توجيه الأصحاب له. يقول: فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استدلالا بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، لكن تكون إيش؟ الإجارة بمعناها العام وليس بمعناها الخاص. قال: ومعاملته لهم إنما كانت مزارعة لم تكن بلفظ الإجارة، يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ الإجارة، يعني هذا ممتنع، أنه هو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهذه المعاملة ليس فيها لفظ الإجارة، ثم لا يجوز إلا ما فيه لفظ الإجارة، يقول هذا ممتنع، بأن هذا في بعض النسخ ليس بلفظ الإجارة وإنما إلا بلفظ لم ينقل، وهذا صحيح، إلا بلفظ لم ينقل، يعني اللي هو لفظ الإجارة لم ينقل في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل خيبر. قال: ويمنع فعله باللفظ المشهور، يعني لا يجوزه إلا بالإجارة، وهذه اللفظة ليست موجودة في حديث خيبر، ويمنعه بلفظ المزارعة التي هي المشهورة والتي جاء فيها الحديث. فهذا يعني جعل شيخ الإسلام يستبعد يعني هذا النقل من الأصحاب عن الإمام أحمد، أو فهم الأصحاب للمنقول عن الإمام أحمد. نعم.
قال: وأيضا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على أن يعتملوها من أموالهم كما تقدم.
نعم.
ولم يدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذرا.
نعم، الحديث ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالبذر، لأنه هو المالك للأرض، وإنما على أن يعتملوها. نعم.
قال: فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يبذرون فيها من أموالهم، فكيف يحتج بها أحمد على المزارعة ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الإجارة؟
نعم، وهذا بعيد جدا، كونه يستدل الإمام أحمد بقصة خيبر والتي هي بلفظ المزارعة ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الإجارة ويمنعها إذا كانت بلفظ المزارعة، هذا بعيد جدا كما قال شيخ الإسلام. نعم.
قال: ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الإجارة ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها العامل.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لليهود: نقركم فيها ما أقركم الله، لم يشترط مدة معلومة حتى يقال كانت إجارة لازمة.
نعم.
لكن
لأن الإجارة بمعنى الخاص اشترط فيها تحديد المدة، لا بد تكون مدة معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة لازمة، فدل على أن هذه ليست إجارة وإنما هي مشاركة على المعنى الذي تقدم الذي هو المزارعة.
لكن أحمد حيث قال في إحدى الروايتين إنه يشترط كون البذر من المالك، فإنما قاله متابعة لمن أوجبه قياسا على المضاربة. وإذا أفتى العالم بقول لحجة ولها معارض راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح، ثم لما أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالا بمزارعة خيبر، فلا بد أن يكون في خيبر كان البذر عنده من العامل، وإلا لم يصح الاستدلال. فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من الخارج وبين المزارعة ببذر العامل كما فرق بينهما طائفة من أصحابه، فمستند هذا الفرق ليس مأخذا شرعيا.
نعم، يعني هو الآن يقرر أنه يبعد عن الإمام أحمد أن يستدل بحديث معاملة خيبر وهي في المزارعة وليس فيها اشتراط البذر، ثم إذا كان فيها البذر لابد تكون مؤاجرة، وهذا بعيد جدا. ثم ذكر أن العالم مهما كانت منزلته قد يستحضر حجة ودليلا في وقت، ويغيب عنه استحضار دليل آخر في المسألة نفسها، فيفتي على ضوء ما اعتقده بالدليل في تلك الحال التي أفتى بها. لكن هذه الفتوى ليست ملزمة للناس إذا كانت مخالفة للدليل، لأنه كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحد كما ذكر شيخ الإسلام وقرر كثيرا أنه يوجد تعارض في قوله حاشا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مع عظيم منزلة الإمام أحمد وحتى عند شيخ الإسلام وعند جميع المسلمين، يقول: فمستند هذا الفرق ليس ما قد شرعيا، مستند هذا الفرق على سبيل التسليم، وأنه قال بهذا القول هذا ليس مستند شرعي، مع أنه قرر أن الإمام أحمد ما يقول بهذا القول، وإنما هذا من اجتهاد الأصحاب وتوجيه المنقول عن الإمام أحمد. لكن على القول مثلا في قول أحمد أو قول مالك أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، إذا كان الدليل بخلافه ثم ماذا يكون؟ الأخذ بالدليل، الأخذ بالدليل. نعم.
قال: فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات كما يراه طائفة من أصحابه، الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة.
نعم، هذا تقدم معنا في القاعدة الأولى، إن العبرة في العقود إيش المعاني ولا الألفاظ؟ المعاني وهذا الذي يراه الإمام أحمد والذي رجاه شيخ الإسلام أن العبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالمعاني. فكيف هنا يشترط لفظا معينا ويترك اللفظ الذي يدل على هذا المعنى الذي جاءت فيه معاملة خيبر، أو أن لا يجوز يعني المزارة إذا كانت بلفظ الإجارة ويجوزها إذا كانت بلفظ إيش المزارعة؟ فالنظر هو ليس لللفظ، النظر إلى المعنى، لأنه تقدم معنى أن الإجارة لها ثلاث معاني، المعنى العام ومعنى اللي يراد به الجعالة، والمعنى الخاص الذي هو عليه أكثر متأخرين وهو اللي يجري عليه ما يجري في أحكام البيوع، في أحكام البيوع. فالإمام أحمد قد قرر أن النظر في العقود هو إلى المعاني وليس إلى الألفاظ. فسواء المنقول عن أحمد هدى سميته إجارة أو سميته مزارعة، المقصود به المزارعة، المقصود به المزارعة. نعم.
قال: فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة ويمنعونها بلفظ المزارعة، وكذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعا حالا بلفظ البيع ويمنعونه بلفظ السلم لأنه يصير سلما حالا.
نعم، هذا أشار المؤلف هنا إيش إلى مسألة وهي السلم الحال. السلم الحال، تقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع من البر، ها، ب100 صاع من البر، ويسلم له 100 ريال ويأخذ إيش 100 صاع من البر. يقول منعها بعض أصحابه، لماذا؟ لأن السلم إنما يكون في إيش في المؤجل، لكن هذا بيع، حتى ولو سماه سلما، حتى لو سماه سلما، إذا الخلاف هنا خلاف إيش؟ خلاف في اللفظ وليس في المعنى. فهو بيع، تعطيه 100 ريال ويعطيك 100 صاع، حتى لو سماها المشتري سلما ولا سماه أي اسم آخر، العبرة بالمعنى، والمعنى أن البيع يصح في هذه الصورة حتى ولو سماه من سماه سلما أو سماه باسم آخر. ولذلك قال إيش؟ وكذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعا حالا. الأصل في السلم أن يدفع الثمن ويؤجل المثمن في وقت معلوم وتحديد دقيق للوقت والكيل والوزن وهذه الأشياء، لكن لو أن شخصا يعني دفع المال سماه سلما لكن دفعه في الحال وأخذ المثمن في الحال يصح، سميته سلم أو بأي اسم، فالنظر هو إلى إيش؟ إلى المعنى وليس إلى اللفظ. فلذلك يقول: وكذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعا حالا بلفظ البيع، يعني أصحاب الإمام أحمد، ويمنعونه بلفظ السلم، يمنعونه بلفظ السلم، يقول لأنه يصير سلما حالا. طيب إذا سلما حالا أصبح بيعا يصح، أصبح بيعا يصح، لكن قال إيش؟ تفضل. ونصوص أحمد،
ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا كما قدمناه عنه في مسألة صيغ العقود.
يقول: مع أنهم نسبوا هذا للإمام أحمد لكن أصول الإمام أحمد تمنع هذا، لأنه يرى صحة العقود بالمعاني لا بالألفاظ. نعم.
قال: فإن الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل على الألفاظ، كما تشهد به أجوبته في الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من التصرفات، وإن كان هو قد فرق بينهما كما فرق طائفة من أصحابه، فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة كالرواية المانعة من الأمرين.
أين يعني إذا قدر على الرواية لإمام أحمد فتكون هذه رواية مرجوحة، لأنها تخالف الدليل وتخالف إيش الأصول التي مشى عليها الإمام أحمد في هذا الباب.
قال: وأما دليل جواز ذلك فالسنة.
وأما الدليل على جواز ذلك، جواز ذلك الإشارة إلى أي شيء؟ أي جواز المزارعة وأن يكون البذر من العامل، وأن يكون البذر من العامل. نعم.
فالسنة والإجماع والقياس.
نعم، فالسنة والإجماع والقياس، يعني السنة والإجماع والقياس تدل على ذلك.
قال: أما السنة فما تقدم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أن يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم بذرا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع إليهم بذرا، وإنما اشترط عليهم يعني معاملة الأرض بجزء مما يخرج منها.
وكما عامل المهاجرون والأنصار على أن البذر من عندهم. قال حرب الكرماني: حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى أهل نجران وأهل فدك وأهل خيبر، فاستعمل يعلى بن منية فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث، وأعطى البياض يعني بياض الأرض على إن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر.
لاحظ في الحديث هنا يقول إيش؟ أن عمر بن الخطاب أجل أهل نجران وأهل فدك وأهل خيبر واستعمل يعلى فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث، وأعطى البياض يعني بياض الأرض على إن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم فلعمر الشطر يعني النصف. النصف هل يقال مثلا كيف جعل عمر العقد مترددا؟ هل يقال بأنه فيه تردد هنا؟ إن كان البذر من العامل فله كذا، وإن كان البذر من مالك الأرض فله كذا. الأثر هنا واضح يدل على جواز الأمرين، يدل على جواز الأمرين، لكن يبقى الشرط بينهما. إن كان البذر من مالك الأرض فله أن يزيد في المقدار الذي له، وإن كان البذر من العامل فللعامل أيضا أن يزيد في المقدار الذي له. فهذا لا يدخل في بيعتين في بيعة ولا في التردد، لأنه إن كان البذر من عند المالك فله كذا، وإن كان البذر من العامل فله كذا، فيتفقان قبل الشروع في العمل، يتفقان قبل الشروع في العمل، لكن الأثر يدل على جواز الأمرين، أن المزارعة تصح سواء كان البذر من المالك للأرض أو من العامل. نعم.
قال: فهذا عمر رضي الله عنه ويعلى بن منية عامله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عمل في خلافته بتجويز كلا الأمرين.
نعم.
أن يكون البذر من رب الأرض وأن يكون من العامل. وقال حرب: حدثنا أبو معن قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع بن محارب قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أن فلانا أخذ أرضا فعمل فيها وفعل، فدعاه فقال: ما هذه الأرض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها أكري أنهارها وأعمرها وأزرعها، فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف. قال: لا بأس بهذا. قال: لا بأس بهذا. فظاهره أن البذر من عنده، ولم ينهه علي عن ذلك، ويكفي إطلاق سؤاله وإطلاق علي الجواب.
نعم.
قال: وأما القياس فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة، ليست من الإجارة الخاصة.
نعم، وهذا تقدم تقريره في الدرس الماضي والذي قبله، أن المزارعة ليست من الإجارة الخاصة وإنما هي من باب المشاركة. نعم.
قال: وإن جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة التي تدخل فيها الجعالة والسبق والرمي.
نعم، إذا يعني جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة التي تدخل فيها الجعالة والسبق والرمي، وهذه الأشياء لا يشترط فيها ما يشترط في الإجارة الخاصة.
قال: وعلى التقديرين فيجوز أن يكون البذر منهما، وذلك أن البذر في المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها كالثمن في المضاربة، بل البذر يتلف كما تتلف المنافع، وإنما ترجع الأرض أو بدن البقرة والعامل وإنما ترجع الأرض أو بدن البقرة والعامل.
هذا تقرير يعني واضح وبين، ولذلك قال أن البدر في المزارعة ليس من الأصول، ليس مثل الأرض وليس مثل العامل نفسه، ولذلك قال أن البدر في المزارعة ليست من الأصول التي ترجع إلى ربها، يعني الأرض سترجع إلى ربها والبقر والحديد سيرجع إلى العامل. طيب والبدر أين يروح؟ يذهب يتلف. لو كان أصلا بقي مثل ما بقيت الأرض، إذن هو مما تستصلح به الأرض. قال كالثمن في المضاربة، كالثمن في المضاربة، نعم، بل البذر يتلف كما تتلف المنافع، وإنما ترجع الأرض إلى مالكها أو بدن البقرة والعامل، يبقى بدن العامل وبقره، وأما البذر فيتلف فلا يكون أصلا بهذا الاعتبار. نعم.
قال فلو كان البذر مثل رأس المال لكان الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه،
إلى مخرجه،
إلى مخرجه
ثم يعني لو كان اعتبرنا أن البذر مثل رأس المال، هو في المضاربة المضارب يأخذ رأس ماله وما له من نصيب في الربح، هنا في هذه المزارعة لو اعتبرنا البذر مثل رأس المال في المضاربة إذن يرد له مقدار هذا البذر، وما أحد يقول إنه يرد له مقدار هذا البذر. نعم.
قال ثم يقتسمان الفضل،
ثم يقتسمان الفضل، يعني إذا رد له هذا المقدار بعد ذلك يقتسمان الفضل.
قال وليس الأمر كذلك، بل يشتركان في جميع الزرع،
بل يشتركان في جميع الزرع، يعني المضارب وكذلك المضارب، وهذه علة واضحة جدا في المضاربة وكذلك مثلها هنا تكون المزارعة.
قال فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هي الأرض بمائها وهوائها وبدن العامل والبقر،
هذا هو. إذن الأصول هي إيش؟ من جانب المالك تكون إيش؟ الأرض بمائها وهوائها، ومن جانب العمل تكون بدن العامل والبقر. نعم.
قال وأكثر الحرث والبذر يذهب كما تذهب المنافع وكما تذهب أجزاء من الماء والهواء والتراب فيستحيل زرعا، والله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب والتراب والماء والهواء كما يخلق الحيوان من ماء الأبوين، بل ما يستحيل في الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل من الحب، والحب يستحيل فلا يبقى بل يفلقه الله سبحانه ويحيله كما يحيل أجزاء الماء والهواء وكما يحيل المني وسائر مخلوقاته من الحيوان والمعدن والنبات. ولما وقع ما وقع من رأي كثير من الفقهاء اعتقدوا أن الحب والنوى في الزرع والشجر هو الأصل والباقي تبع، حتى قضوا في مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى والحب مع قلة قيمته ولرب الأرض أجرة أرضه.
نعم، هو يذكر ما يقوله بعض الفقهاء بل كثير منهم أن الحب والنوى في الزرع والشجر هما الأصل، يعني الأصل في النخل ونحوها هو النوى، أنه ليس له قيمة تذكر، والأصل في الزرع هو البذر والباقي يكون تبع بما فيه الثمرة وبما فيه الزروع. يقول حتى قضوا في مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى والحب مع قلة قيمته ولرب الأرض أجرة أرضه، أجرة أرضه، مثل لو زارع بدون إذن من صاحب الأرض أو ظن أنه مأذون له في ذلك، فالفقهاء هنا يعطونه الأجرة فقط، يعطونه الأجرة بناء على أن البذرة يعني من مالك الأرض وكذلك النوى الذي تغرس به شجرة النخل من مالك الأرض، وهذه يعني ناتجة من النوى وناتجة من البذر. نعم.
قال والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بضد هذا.
لاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بضد هذا، بضد هذا الذي قرره بعض الفقهاء، حيث قال
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته،
وله نفقته، ليس له من الزرع شيء وله نفقته.
فأخذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث، وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس وأنه من صور الاستحسان، وهذا لمن عقد في نفسه من القياس المتقدم، وهو أن الزرع تبع للبذر والشجرة تبع للنوى، وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه الفطرة.
طبعا الشيخ الإسلام يقرر في مواضع كثيرة أنه ليس شيء في الشريعة خلاف القياس، وما يسميه الفقهاء خلاف القياس لا يرى أنه مسلم من ناحية الحكم، حتى ولو سلم من ناحية يعني اللفظ، فكل ما دلت عليه الشريعة يعتبر الدليل أصل في هذا الشيء الذي جاء فيه، كالمصرة وكبيع العرايا وغيرها، يعني الفقهاء أو كثير من الفقهاء يعتبرونها معدول بها عن القياس أو أنها خلاف الأصول، هو يقرر أن هذا أصل لها، فلا يقال خلاف القياس ولا يقال خلاف الأصول، وإنما يقال دلت أصول على هذا المعنى فيبقى هذا المعنى بأصله ولا يقال أنه خلاف القياس. نعم.
قال فإن إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء، ولهذا سمى الله النساء حرثا في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، كما سمى الأرض المزروعة حرثا، والمغلب في ملك الحيوان إنما هو جانب الأم.
نعم.
ولهذا تبع الولد الآدمي أمه في الحرية والرق دون أبيه، ويكون جنين البهيم لمالك الأم دون مالك الفحل الذي نما عن عسبه.
اي نعم، لهذا تبع الولد الآدمي أمه في الحرية والرق دون أبيه، الولد في باب النسب يتبع أباه، وفي باب الدين يتبع خير الأبوين، يعني سواء الأب أو الأم، في باب الملك والولاء يتبع الأم، في باب الحل والحرمة يتبع أخبثهما. نعم. فمثل الفقهاء له لو أن حصانا نزع يعني على فرس، لو أن حمارا نزع على فرس فأتت ببغل، فالبغل هنا ما يجوز أكله ويصبح ليس من المأكولات، بينما الخيل يجوز أكلها على الصحيح، فقيل يتبع أخبثهما في الحل والحرمة. فالجنين يعني يتبع لأمه في الحرية، فإذا كانت الأم حرة فالجنين حرا ولو كان أبوه عبد، ولو كانت أم الجنين رقيقة فيكون الجنين رقيقا ولو كان أبوه حرا، إلا إذا كان الأب يملكه، إذا كان الأب هو المالك فإن الأم تكون أم ولد، أم ولد وتعتق. نعم.
قال وذلك أن الأجزاء التي استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب، وإنما للأب حق الابتداء فقط.
نعم.
ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعا، وكذلك الحب والنوى، فإن الأجزاء التي خلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والماء والهواء، وقد يؤثر ذلك في الأرض فتبقى.
فلو رميت البذرة والنوى بدون أن تكون معالجة مع التراب وتسليط الهواء ونحوها ما نبتت، بقيت كما هي، بقيت كما هي. نعم.
قال وقد يؤثر ذلك في الأرض فتضعف بالزرع فيها، لكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف دائما فإن الله
سبحانه نعم.
فإن الله سبحانه لا يزال يمد الأرض بالماء والهواء وبالتراب، إما مستحيلا من غيره وإما بالموجود، ولا يؤثر في الأرض نقص الأجزاء الترابية شيئا، إما للخلف بالاستحالة وإما للكثرة. ولهذا صار يظهر أن أجزاء الأرض في معنى المنافع بخلاف الحب والنوى الملقى فيها، فإنه عين ذاهبة غير مستخلفة ولا يعوض عنها، لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل فقط.
هذا من علم الإحياء، ها؟ ها هذا علم الإحياء اللي تكلمون عنه. نعم.
فإن العامل هو وبقرة لا بد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضا، ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك، ولذلك اتفقوا على أن البذر لا يرجع إلى ربه كما يرجع في القراث، ولو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع.
نعم، هذا تقرير مهم ومفيد. يعني لو كان البذر يجري مجرى الأصول في المضاربة لا رد إلى صاحبه. نعم، فقد تبين. نعم،
قال فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء: أصول باقية وهي الأرض وبدن العامل والبقر والحديد، ومنافع فانية وأجزاء فانية أيضا، وهي البذر وبعض أجزاء الأرض وبعض أجزاء العامل وبقره. فهذه الأجزاء الفانية كالمنافع الفانية سواء، فتكون الخيرة إليهما في من يبذل هذه الأجزاء، ويشتركان على أي وجه شاء ما لم يفض إلى بعض ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الغرر أو الربا وأكل المال بالباطل. ولهذا جوز أحمد سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقات والمزارعة، مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما إلى من يعمل عليها والأجرة بينهما.
أين؟ يقول ولذا جوز أحمد سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقات والمزارعة، مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما إلى من يعمل عليها والأجرة بينهما. والآن إيش مثلها؟ سيارة الأجرة يسمونها تاكسي. سيارة مثلا يشتريها شخص ويعطيها شخص يعمل عليها، والربح بينهما على حسب ما يشترطان. نعم.
قال فصل: وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع اليسر في هذه الأبواب.
أين؟ يعني هذا الذي قرر الشيخ الإسلام في المساقاة والمزارعة وأنواع المشاركات والفرق بين المشاركات والمعاوضات، وكذلك بين الإجارة بمعناها العام والإجارة بمعناها الخاص، هذه يعني الأشياء التي ذكرها بناء على نصوص الشرع، يقول فإنها تجمع اليسر في هذه الأبواب، تجمع اليسر في هذه الأبواب، ومستند هذا اليسر هو الرجوع إلى الشريعة التي رفعت الحرج عن الناس. يقول فإنك تجد كثيرا
ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة، أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي.
نعم، يقول فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور، خصوصا الذين شددوا في باب الغرر وحملوه ما لا يحتمل كما تقدم معنا في القاعدة الأولى، وكذلك في المشاركات. يقول السبب يعني في ذلك إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ جاءت في بعض الأحاديث يحسبها عامة أو مطلقة، مثل ما جاء في حديث إيش؟ حديث من؟ رافع بن خديج، اللي فيه النهي عن كراء الأرض، واللي فيه النهي عن المزارعة والمساقاة في بعض ألفاظه، في حين أنه في ألفاظ أخرى صحيح وصريح، وأنه كما تقدم أن النهي جاء عن الشيء المعهود وعن اشتراط أشياء معينة كالربيع والجداول ونحوها، أو الجزء هذا يكون لرب المال وغيره للعامل، وهذه المقصودة بالنهي. فقد يظن كما يقول رحمه الله تعالى يستدل بلفظ يحسبه عاما أو مطلقا، ومثل لفظ الإجارة يفرق بين الإجارة العامة وبين الإجارة الخاصة. يقول أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي، إما قياس معنوي على أساس أنه العلة اللي وجدت في الأصل انتقلت إلى الفرع مع أنه عند التأمل ليست كذلك، أو قياس شبهي، يعني هل نلحق هذا الأصل بهذا الأصل، هذا الفرع بهذا الأصل أو بذاك الأصل، فيحصل الخلل يعني من هذا. ولذلك قال رضي الله عن أحمد،
قال فرضي الله عن أحمد حيث يقول ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس.
أي نعم، يقول ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، مع الإمام أحمد يقول بالقياس، لكن مقصوده القياس الذي يعني يرد نصا أو يخالف نصا، لأنه من المتقرر من وافق نصا أو إجماعا قبل قوله، من خالف نصا أو إجماعا رد قوله كائنا من كان. فلذلك قال تجنب الأصلين المجمل والقياس، والمجمل هذا يعني الاستدلال به هو من طرائق أهل البدع، فالمنهج الصحيح الرباني قائم على البيان والتفصيل. وقد مدح الله عز وجل القرآن كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالتفصيل والبعد عن الإجمال من أعظم أسباب الثبات، ثبات الإيمان بالقلوب، وبه تتجلى الحقائق وتعرف. ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة هو التفصيل وليس الإجمال، والعناية بتحرير الألفاظ، شرح المشكل، وبسط الأدلة، والبعد عن الغموض والإجمال، خاصة في المواطن التي يحصل فيها الاشتباه. بينما تجد أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا يأخذون بالمجمل سواء من القرآن أو السنة أو من كلام أهل العلم، ويحملونه على المراد الذي يريدون، يحملونه على ما تهواه أنفسهم، فمتى ما وجدوا شيئا مجملا تمسكوا به وقالوا القرآن يدل على كذا، السنة تدل على كذا، العالم الفلاني يقول كذا. ما تجد صاحب بدعة يقول ما أستدل بالقرآن والسنة، يقول أستدل بالقرآن والسنة، ولكنه كيف يستدل بالقرآن والسنة؟ يستدل بالمجمل أو يستدل بالمتشابه. ولذلك نجد أنه كما ذكرنا مرارا أن أهل السنة والجماعة يعني عندهم منهج واضح منضبط في النظر والاستدلال، يقوم على خمسة أصول مهمة. الأصل الأول، ها من يذكره؟ ها عبد الرحمن أنت معنا، هو أن القرآن وصحيح السنة هما الميزان الذي يجب أن توزن به الأقوال والاعتقادات والأعمال، ولا يجوز رده عن القرآن والسنة أو الاعتراض عليه بأي نوع من أنواع المعارضة، لا بتأويل ولا بمنام ولا برؤى ولا بوجد ولا بذوق ولا بأي نوع من أنواع المعارضات. الأصل الثاني أن يكون فهم القرآن وفهم السنة وفق فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعين ومن سار على منهاجهم كما دل على ذلك القرآن والسنة. الأمر الثالث نأخذ بظاهر اللفظ على ما دلت عليه اللغة العربية، ما نؤوله عن هذا الظاهر إلا بدليل يوجب التأويل. الأصل الرابع وهو مهم جدا، الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، مثل ما حصل معنا في حديث رافع بن خديج وحديث خيبر والحديث الأخرى في هذا الباب وفي هذه المسألة. إذا جمعت أطراف الأحاديث ونظرت في مطلقها مع مقيدها مع مجملها مع مفصلها مع عامها وخاص، خرجت بالنتيجة. فينظر في النصوص مجتمعة ويؤخذ بما دل عليه مجموع النصوص، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض. سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص وترك البعض. أهل الوعيد أخذوا بنصوص الوعيد، الخوارج المعتزلة ومن نحى نحوهم وأهل التكفير، وتركوا نصوص الوعد. قابلتهم المرجئة فأخذت بنصوص الوعد وتركت نصوص الإفراط وتفريط. بينما أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص ونظروا إلى النصوص مجتمعة فرأوا أن الإيمان يزيد وينقص وقد يذهب بالكلية. أما أولئك فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ على قول الخوارج ومن نحى نحوهم، إذا ذهب بعضه إيش ذهب كله، على قول المرجئة إذا وجد بعضه وجد كله، وليس هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الأخذ بالمجمل، هذه طرائق الأخذ بالمجمل وترك التفصيل والبيان الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. فلذلك يقول الإمام أحمد على الفقيه أو المتكلم الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل وكذلك القياس، لأن القياس ما يصار إليه إلا عند عدم وجود النص. نعم. وقال أيضا
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
نعم، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل للنصوص، كما قال بعض أهل العلم يعني افترقت هذه الأمة على 73 فرقة بسبب التأويل، كما قال ابن القيم، هل خرجت الخوارج ورفضت الروافض اعتزلت المعتزلة وظل من ظل إلا بالتأويل الفاسد للنصوص أو القياس على غير معناه الصحيح أو ترك النص بتقديم القياس عليه. نعم.
قال ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه البتة.
أين ثم هذا التمسك يعني بهذه المجملات وبالقياس وترك النصوص البينة الواضحة، وفيه لعلي نسيت أصل مهم وهو رد المتشابه، أحسنت، أصل مهم نسيت وذكرنا الأخ وذكرنا عليك كلام شيخ الإسلام هنا، وهذا أصل مهم في النظر والاستدلال، رد المتشابه إلى المحكم، لأن نصوص القرآن والسنة منها ما هو محكم وهذا هو الأكثر الواضح البين وهو غالب النصوص، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله عز وجل، فأهل الحق يردون كل نص متشابه إلى النصوص المحكمة البينة، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا به وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الحق يردون النصوص المتشابهة إلى المحكمة، وأهل الهوى والباطل يردون النصوص المحكمة بالمتشابهة. لماذا؟ لأنهم في الأصل ما يستدلون بالقرآن والسنة، يستدلون بقول إيش؟ بقول المتبوع، ثم ينظرون هل فيه دليل من القرآن أو من السنة يستدل به لقول المتبوع، إذا ما وجدوا دليل أول الدليل أو استدلوا بالأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة أو بقياس لا يتفق مع القياس الذي دلت عليه النصوص، فلذا تجد عندهم غلو في باب العقائد، إفراط وتفريط وعدم تحرير للألفاظ وللمقالات. فلذلك هذا التمسك يقول يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه، التمسك بالمجمل وبالقياس غير الصحيح وتأويل النصوص. نعم.
قال ومن هذا الباب بيع الديون.
ومن هذا الباب، أي باب اللي هو ذكره هنا ليجمع اليسر في هذا الباب وهو أشار إليه، باب بيع الديون.
قال بيع الديون دين السلم وغيره وأنواع من الصلح والوكالة وغير ذلك.
نعم، يعني من ذلك بيع الديون اللي منها بيع السلم، وهو على قسمين، يعني أن يكون على غير من هو له، أن يكون على غير من هو له فهذا لا يجوز مطلقا. مثلا يعني لك أن زيد أو أن زيد يطلب عمر 100 صاع بر، فباع زيد هذا البر على يعني شخص آخر بمئة ريال مثلا وهذه قيمته فيجوز، لكن لو باعه بأكثر من قيمته فإنه لا يجوز، يعني أن يكون على غير من هو له، إذا كان غير من هو له فلا يجوز مطلقا، إن كان على من هو له فيجوز لكن بنفس سعره، إذا كان على من هو أو غير من هو له، مثلا أنت تطلب شخص 100 صاع من التمر أو من البر وفي ذمته، ما تأتي وتقول لزيد من الناس أنا أبيعك 100 صاع التي في ذمتي على فلان، هذا لا يجوز له أن يبيع لأنه لا يملك هذا الشيء، لكن لو كان المال لك أنت دين على هذا الشخص فلك أن تبيعه لكن بنفس السعر لأنه لك وتملكه، أما الذي ليس عندك فأنت لا تملكه ولا تتصرف فيه. كذلك الصلح، كذلك الوكالة، يعني يجري فيها من اليسر والسهولة ما لا يجري في غيرها من الأبواب. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
قال: ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا.
أين يقول لولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا، مع أنه أطال في هذه المسألة الثانية، وهذا الذي أطال فيه رحمه الله تعالى يعتبره نزر يسير فقط، المقام ذكر قواعد ولا لا لأطال رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه. ونكتفي بهذه القاعدة، انتهينا من القاعدة الثانية ونقف عند القاعدة الثالثة يعني في دروس قادمة إن شاء الله. يقول: ما حكم تسمية علامة تجارية باسم السجود؟ سؤال ما أدري كيف، ووضعها على الملابس. هذه تدخل في المجمل اللي تكلمنا عليه، هذه تدخل إيش في المجمل اللي تكلمنا عليه قبل قليل. يقول: من رجع إلى البلد الذي هاجر منه ولظرف معين ولا يدري كم ستكون مدة بقاءه، هل له القصر والجمع؟ من رجع إلى البلد الذي هاجر منه ولظرف معين ولا يدري كم ستكون مدة بقاءه، هل له القصر والجمع؟ لا لا، الأولى لا يقصر ولا يجمع، لأن العبادات مبنية على الاحتياط فيحتاط لدينه. لا الخط هذا ما أقدر أقرأ. الأخ هذا يطلب خلاصة للقاعدة الثانية، هذه اللي ذكرها شيخ الإسلام قبل قليل هي الخلاصة، لا تتمسك بالمجمل، وأيضا ألا يعني تأخذ بالإطلاقات العامة، وإنما ينظر إلى النصوص مجتمعة، وأن المزارع والمساقاة والمشاركات لا تعامل مثل ما تعامل الإجارة الخاصة، ففرق بين الإجارة العامة وفرق بين الإجارة الخاصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.